ثقة لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيحه: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد الحراني قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، وذلك في غزوة مؤتة حيث قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة شهداء، وأخذ الراية بعدهم من غير إمرة، أي لم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تشاور الجند فاختاروا خالدا رضي الله تعالى عنه. وهنا لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيف من سيوف الله، فاجتمع الجيش عليه رضي الله تعالى عنه ورجع بهم سليما بعد أن قتل أولئك الأمراء رضي الله تعالى عنهم. سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيف الله، وسمى صنيعه ذلك فتحا، فتح الله عز وجل عليه وفتح عليهم بهذا الرجوع، حيث رجع بالجيش سالمين لم يصابوا بعد إمرته رضي الله تعالى عنه. هذا هو السيف المسلول من سيوف الله عز وجل على المشركين، وهو خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب، ومع أبي بكر الصديق في مرة ابن كعب رضي الله تعالى عن خالد، وكان يكنى بأبي سليمان، وقيل يكنى بأبي الوليد، وكنيته أبو سليمان أشهر، وأمه لبابة بنت الحارث الصغرى، وهي أخت لبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. فأم المؤمنين خالته خالد ابن الوليد ابن المغيرة أبو سليمان سيف من سيوف الله
أحد الوجهاء والأشراف من قريش في الجاهلية، وأحد الشجعان الفرسان القواد الذي لم يهزم في معركة دخلها رضي الله تعالى عنه، لا في الجاهلية ولا في الإسلام حتى يتوفاه الله عز وجل. واختلف في إسلام خالد رضي الله تعالى عنه، متى كان إسلامه؟ قيل كان يوم بني قريظة، وقيل بعد خيبر، وقبل أو قبل خيبر، أي في السنة السادسة أو السابعة، في أواخر السادسة أو في أوائل السابعة بعد غزوة الحديبية وقبل خيبر، وكانت هجرته ساعة إذن، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد المهاجرين الذين هاجروا في الله عز وجل. والهجرة فضلها عظيم ومرتبتها عالية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا أنه مهاجر وأنه نال شرف الهجرة لتمنى أن يكون من الأنصار. فخالد رضي الله تعالى عنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السيف المسلول الذي سله الله عز وجل على المشركين، وهو الذي فتح الله عز وجل على يديه يوم مؤتة بالرجوع إلى الجيش قبل أن يستأصلوا، وكان العدو كثير العدد والعدد في تلك الواقعة، فنجى الله عز وجل الجيش على يديه رضي الله تعالى عنه. وشهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحد القواد الذين فتحوا مكة، حتى قيل إنه لم يقع مناوشات أو شيء يشبه اللقاء بين المسلمين والمشركين، شيء من المرامة لم يحصل ذلك إلا من خالد وبعض المشركين الذين تصدوا له، حتى فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة. أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سرايا كثيرة، منها أنه أمره على سرية إلى بيت يسمى بالعزة، وكان بيتا عظيما تعظمه مضر، فأرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكسره وحرق العزة وهو يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، وهو يحرقها ويكسرها ويخذل أولئك الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، فيكفر بها خالد رضي الله تعالى عنه ويهينها الله عز وجل على يديه. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على سرية إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، فلم يظهروا الإسلام قبل أن يقاتلهم، فلما قاتلهم خرجوا إليه وهم يقولون: صبأنا صبأنا. فقتلهم خالد رضي الله تعالى عنه ظنا منه أنهم إنما قالوها، أي قالوا الكلمة، إنما قالوها تعوذا من السيف أو خوفا من السيف، فقتلهم رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واداهم من عنده، أي دفع ديتهم إلى أهليهم حيث اعتبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين، فمن تكلم بالكلمة ولو لم يحسن أن يتكلم بها إنما يريدها ويريد كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، لكنه لم يحسن التعبير، عُمل بقصده وعُمل أنه تلفظ بها وتكلم بها ودخل الإسلام بالكلمة، فلما لم يحسن أن يقول لا إله إلا الله، وكانت المشركون يقولون إن محمدا صبأ وإن من آمن به صبأ، أي انتقل من دينهم إلى دين محمد، فكان أولئك لا يحسنون أن يقولوا أسلمنا أو يقولوا لا إله إلا الله، فقالوا صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد ظنا منه أنهم لم يدخلوا في الإسلام. ولو كانوا يريدون بالكلمة الإسلام إنما قالوها تعوذا من السيف، نفس الموقف وقع من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما التقى المسلمون والمشركون في غزوة من الغزوات، فكان رجل من المشركين أصاب مقتلة عظيمة من المسلمين، فلما قدر عليه أسامة وعلاه بالسيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة وكف عنه غيره من الصحابة، فلما انقضت الغزوة بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأسامة يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا أو تعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ أي أننا مأمورون بأن نعامل الناس بظاهرهم بكلامهم، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكم له بالإسلام وصار في عداد المسلمين حتى ينقض هذا القول ويظهر منه ما يفسد هذه الكلمة وما يدل على أنه لم يعتقدها. أما الأصل أننا نشهد له بالإسلام ونعصم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن تكلم بالإسلام ومن تسمى باسم الإسلام فهو المسلم، وإن أتى ما أتى حتى يقال وحتى يعرب عما في نفسه بلسانه أنه إنما اختار ذلك وهو كفر، فهنا يكون مرتدا ناقضا لهذه الكلمة. أما الأصل أنه يبقى على إسلامه ويحكم له بالإسلام ما دام على هذه الكلمة وما دام من أهل القبلة وما دام يتسمى باسم المسلمين. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد، فحكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وواداهم، ولم يعاقب خالدا لأن الأمر كان مشتبها عليه رضي الله تعالى عنه. وأرسله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل رسولا يدعوه إلى الإسلام، وأرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني الحارث بن كعب يدعوهم إلى الإسلام، فرجع منهم بنفر كثير أسلموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمره أبو بكر رضي الله تعالى عنه على جيوش من جيوش الإسلام التي حاربت المرتدين، فأرسله إلى بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، مسيلمة سيد بني حنيفة والمدعي النبوة فآمنوا به واتبعوه وقالوا كذاب بني حنيفة خير من صادق قريش. فأرسله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بني حنيفة ليقاتلهم وفيهم مسيلمة، وأرسله أيضا رضي الله تعالى عنه لمقاتلة بني تميم، وكان كبيرهم مالك بن نويرة التميمي، فأرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الجيوش التي خرجت لحرب المرتدين في ذلكم الجو الذي انقلبت الجزيرة ردة ورجعت إلى الكفر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان خالد رضي الله تعالى عنه أحد الفرسان والقواد الذين حاربوا المرتدين حتى رد الله عز وجل على يديه ومن معه من المجاهدين المسلمين الجزيرة إلى حظيرة الإسلام مرة ثانية بعد أن ارتدت وكفر من كفر من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يبقى على الإسلام إلا ما كان من أهل مكة والمدينة وقرية من قرى البحرين، وسائر الجزيرة قد ارتدت. فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه البعوث والجيوش لحرب المرتدين، وأبلى في هذه الحروب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بلاء حسنا. وله أثر مشهور واضح جلي في قتال الفرس والروم في الشام رضي الله تعالى عنه، وهزمهم في مواقع عديدة وافتتح دمشق رضي الله تعالى عنه. مع كل هذه اللقاءات وهذه الحروب التي خاضها خالد ومع سيفه المسلول الذي سله الله عز وجل على المشركين ولقاءاته العديدة رضي الله تعالى عنه، لم ينل منزلة الشهادة، وهي مكانة عالية، وكفاه أنه جاهد وجعل حياته كلها جهادا في سبيل الله حتى توفاه الله رضي الله تعالى عنه. خرج رضي الله تعالى عنه في نهاية حياته لما حضرته الوفاة، وكان بعد تلك اللقاءات الكثيرة التي خاضها والمعارك الكثيرة التي قادها والانتصارات العديدة التي حققها الله عز وجل على يديه، حضرته الوفاة وكان رضي الله تعالى عنه مريضا لم يمد بأثر جراحة من الجراحات التي أصابته في تلك اللقاءات الكثيرة التي خاضها رضي الله تعالى عنه. يقول حينما حضرته الوفاة: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، قريبا من 100 من المعارك العظيمة التي شهدها خالد رضي الله تعالى عنه. يقول: وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية. أصيب إصابات كثيرة بضربات السيوف أو طعنات الرماح أو رميات السهام، ما في بدنه موضع شبر إلا وفيه أثر من تلك الآثار التي هي إصابات في تلك اللقاءات. يقول: وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. الجبناء الذين يخافون اللقاء والحروب لا نامت أعينهم. فهذه 100 معركة شهدتها وما في بدني موضع شبر إلا وفيه إصابة، ومع ذلك يموت على فراشه ولا يموت في حرب من الحروب رضي الله تعالى عنه. ومعنا فاصل ثم نعود إن شاء الله.
سنعود بإذن الله. العصر.
تعالى عنه بعد تلك اللقاءات الكثيرة التي شهدها 100 معركة يحضرها رضي الله تعالى عنه، ثم يموت على فراشه فيقول رضي الله تعالى عنه: أموت كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء الذين يجبنون عن اللقاء وخوفا من الموت. فها أنا ذا قد شهدت هذه المشاهد كلها، ومع ذلك لم يقتل ولم يمت في واحدة منها، ثم يموت على فراشه رضي الله تعالى عنه. وكان حياته قد بذلها لله عز وجل. وبعد موته رضي الله تعالى عنه، سلاحه الذي كان يقاتل به في سبيل الله عز وجل من فرس وعتاد، كان قد أوصى به وحبسه في سبيل الله عز وجل، ليتصل ثواب الجهاد بسلاحه بعد موته له رضي الله تعالى عنه. حينما كان مجاهدا بسلاحه ونفسه وماله في حياته، حبس سلاحه وفرسه في سبيل الله، أي جعله وقفا على الجهاد في سبيل الله. ومات رضي الله تعالى عنه بحمصة في الشام 21، ويقال بالمدينة النبوية في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد وعن عمر وعن سائر أصحاب النبي. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة الكوفي عن إبراهيم وهو النخعي عن مسروق وهو ابن الأجدع الكوفي قال: ذكر عبد الله يعني ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهم، فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل،
قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل. هذا الحديث سيأتي له ذكر أيضا في الباب القادم في مناقب عبد الله بن مسعود، وموضع الشاهد منه هنا ذكر سالم مولى أبي حذيفة، وهو المراد بالذكر أو بالترجمة هنا باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهو سالم بن عبيد بن ربيعة، وأبو حذيفة مولاه أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، ويقال معقل رضي الله تعالى عنه، مهاجري. كان سالم رضي الله تعالى عنه من فضلاء الصحابة وأكابرهم والموالي الكبار، وهو معدود في المهاجرين وفي الأنصار. معدود في المهاجرين لأن مولاته ثبيتة الأنصارية لما اعتقته وهي زوجة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه تبناه أبو حذيفة، وكان التبني مباحا في أول الإسلام كما تبنى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فتبناه أبو حذيفة وهو ابن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن مناف القرشي، فعد لذلك في المهاجرين سالم مولاه رضي الله تعالى عنه، وهو معدود في الأنصار حيث كان مولى امرأة أبي حذيفة ثبيت الأنصارية رضي الله تعالى عنها، ولعتقها إياه، وإنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو معدود في المهاجرين حيث تبناه مولاه أبو حذيفة، ومعدود في الأنصار حيث كان مولى ثبيتة التي اعتقته وبقي ولاؤه لها، فهو مهاجري أنصاري من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن كبار الموالي، موالي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن حفاظ القرآن، كما في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام استقرئوا القرآن من أربعة، أي اطلبوا قراءته وتعلمه من أولئك الأربعة، حيث كانوا أحفظ الناس وكانوا أتقن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن. وليس دليلا على أنه لم يجمع القرآن غيرهم، إنما هو تفضيل لهم وتقديم لهم حيث إتقانهم وحسن قراءتهم للقرآن، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به أولا، وسالم مولى أبي حذيفة الثاني ممن يطلب القرآن على يديه، ثم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل. يقول الراوي لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل، أي أن أبي هو الثالث أو معاذا هو الثالث، شك في ذلك. الشاهد أن الأربعة ممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب القرآن منهم ويتعلم القرآن منهم ويتلى القرآن عليهم ويؤخذ القرآن عليهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا سالم، سالم رضي الله تعالى عنه أحد الأمراء وأحد الأئمة وأحد الكبار الجامعين للقرآن، المتقنين للقرآن، الحافظين للقرآن رضي الله تعالى عنهم، وهو أحد المهاجرين، فقد هاجر من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنال هذا الشرف، نال شرف الهجرة إلى الله عز وجل قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان سالم إمام المهاجرين بالمدينة بما فيهم عمر، كان إماما للمهاجرين يصلي بهم إماما رضي الله تعالى عنه، وفيهم عمر لأنه كان أكثرهم قرآنا وأتقنهم للقراءة والقرآن، وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. عرف ذلك له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، عرف مكانة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان إماما له في وقت من الأوقات، حيث كان إمامه في المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولذلك لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، لما قيل له استخلف يا أمير المؤمنين، فجعل الأمر شورى في الستة كما تقدم ذلك مرارا، يقول رضي الله تعالى عنه: لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى، أي لجعلت الأمر إلى سالم يختار من الخليفة من بعده لحسن رأيه وسداده وعقله وفقهه وفهمه، لأنه جامع للقرآن رضي الله تعالى عنه، ولو طلب مشورته وطلب أمره ورأيه لصدر عمر رضي الله تعالى عن رأيه ولما جعل الأمر شورى. وهذه شهادة عالية من عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الصحابي الجليل الذي رفعه الله عز وجل بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر أن مولا من الموالي صار سيدا على أهل مكة. قيل بماذا؟ قالوا لأنه قارئ لكتاب الله، قاص، واعظ، مذكر، مدرس، معلم. فقال: نعم، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان من أولئك المرفوعين بالقرآن سالم مولى أبي حذيفة، رفعه الله عز وجل فصار إماما للقرشيين بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم عمر. رفعه الله عز وجل بالقرآن حيث قال عمر: لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى، أي لا يجعل الأمر شورى في ستة أو غيرهم، وإنما كان يأخذ برأي سالم ويصدر عن رأيه، كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذه المقالة لعمر رضي الله تعالى عنه. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ حينما آخى بين المهاجرين والأنصار. وكان سالم كما ذكرنا صبيا مولا لثبيتة الأنصارية، فلما كبر وأعتقته وولاؤه لها تبناه زوجها أبو حذيفة بن عتبة رضي الله تعالى عنهم وصار ابنا له. فلما حرم الله التبني وقال ادعوهم لآبائهم، شب سالم وكبر وصار له نظر إلى النساء ورأي كما يرى الرجال. فقالت امرأة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما، يعني تعني مولاها، قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. الغيرة تدخل قلبه، لأن سالما صار رجلا، فيغار أبو حذيفة على امرأته من سالم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفس أبي حذيفة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما حتى يصير ابنا لها، وبذلك يجعل الله عز وجل الطمأنينة في قلب أبي حذيفة وتذهب الغيرة ويذهب ما في نفسه تجاه سالم رضي الله تعالى عنه، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. بمجرد أن أرضعت صار أبو حذيفة قرير العين، هادئ البال، مطمئن النفس، لأنه رأى سالما ابنا له، وأذهب الله عز وجل بذلك الصنيع ما كان في قلبه من غيره وما كان في نفسه. فقالت امرأته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فكانت عائشة تأخذ بهذا الحديث وأبى الأخذ به سائر أمهات المؤمنين، سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخيها أن يرضعنه فيصير محرما عليها فيدخل عليها رضي الله تعالى عنها. أما سائر أمهات المؤمنين أبين ذلك، وصار الرضاع المحرم هو رضاع الصغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاع ما كان في الحولين، والرضاع ما أنشز العظم أو أنشر العظم، أي أنبت العظم ونمى به، ورضاع الكبير لا يؤثر فيه ذلك. ولذلك سائر أمهات المؤمنين لم يأخذن بهذه الفتية، ولم يعتبرن رضاع الكبير محرما، لم يعتبرن رضاع الكبير محرما، لكن لعل هذه كانت رخصة لسالم مولى أبي حذيفة، ولم تعده إلى غيره رضي الله تعالى عنه. وبذلك أخذت أمهات المؤمنين جميعا ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كانت هي راوية هذا الحديث. سالم مولى أبي حذيفة كما أنه إمام وجامع للقرآن ويؤخذ عنه القرآن رضي الله تعالى عنه، كان من المجاهدين المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر أنصاري حامل للقرآن، قارئ للقرآن، مجاهد، فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وقد قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، وكان من المجاهدين في تلك المعركة التي حصلت فيها تلك المخالفة من بعض الصحابة، فانقلبت الدائرة عليهم، وكان سالم من المجاهدين الثابتين. وشهد أيضا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخندق، حيث أحاط المشركون من جزيرة العرب قريش وغيرها أحاطوا بالمدينة، فحفر النبي عليه الصلاة والسلام خندقا بينه وبين المشركين، وكانت أياما وليالي، وكان سالم في هذه الغزوة أيضا. وشهد سائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الثابتين في تلك اللقاءات، وكان ممن خرج مجاهدا لأولئك المرتدين يوم اليمامة مع خالد بن الوليد، مع تلك الجيوش التي حاربت المرتدين حتى قتلت من قتلت وردت من ردت إلى حظيرة الإسلام. وكان سالم رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة حاملا اللواء الذي يقاتل تحته المقاتلون من المسلمين، فأخذ اللواء يومئذ رضي الله تعالى عنه، فقال له قائل: لو تخشى شيئا من نفسك نولي اللواء غيرك. إن كنت تخاف أو لا تستطيع أن تقوم بشأن اللواء وبالحفاظ عليه وبرفعه، فما دام اللواء مرفوعا لا يزال إذا رفع اللواء قائمة الجيش قائمة وقوامه مستمرا رضي الله عنهم. فقال له القائل يعني إن كنت تخشى شيئا من نفسك أعطينا اللواء غيرك. فقال رضي الله تعالى عنه بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن إذا كنت لا أستطيع أن أحمل اللواء وأخاف من نفسي أن تخذلني عن حمل اللواء وأن تخور قواي وأنا حامل القرآن. وحامل القرآن ليس مجرد قارئ، إنما حامله في صدره، وحامله في جوارحه، وحامله في أخلاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للقائل هل تقرأ القرآن؟ قال أجل. قالت كان خلقه القرآن. فمن حمل القرآن حقا يكون خلقه القرآن، لا يحمله تلاوة ولا يحمله حفظا في صدره، بل يحمله في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه. القرآن حث وأمر بتوحيد الله الخالص، فيقوم حامل القرآن بهذا التوحيد الخالص. القرآن جاء بمكارم الأخلاق، بالكرم والجود والشجاعة والعفو والسماحة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة. حامل القرآن يتخلق بهذه الأخلاق. فلما قيل له لو كنت تخشى من نفسك شيئا أعطينا اللواء غيرك، قال بئس حامل القرآن أنا إذن. إذا كنت حاملا للقرآن ولا أضبط نفسي وأحكمها، ولا أنتصر على نفسي وأهزمها، ولا أقوم بما تعلمت من هذا القرآن، فبئس حامل القرآن الذي لا يعمل به، والذي لا يصيره حاكما عليه، والذي يصير أخلاقه أخلاقا له، والذي يصير ما جاء في القرآن على حياته ويحكمه في حياته، فبئس حامل القرآن. فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك إذا أنت عملت بما فيه من أحكام، ائتمرت بأوامره، انزجرت وكففت عن زواجره، اتعظت واعتبرت بمواعظه وعبره، تيقنت بكل ما جاء بك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فالقرآن حجة لك. أما إن كنت قرأت القرآن وحفظت القرآن وتعلمت القرآن وأنت في أخلاقك وسلوكياتك بمنأى عن هذا القرآن، فالقرآن يكون حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل الناس يصبح في الصباح يبيع نفسه، إما أن يبيعها لله عز وجل فيعتقها من النار، وإما أن يبيعها للشيطان والنفس والهوى فيوبقها في الأغلال والأنكال الثقال عياذا بالله. ولذلك من أشد الناس عذابا أو من أول من تسعر بهم النار قارئ قرأ القرآن ما قرأه ليعمل به، ولا قرأه ليتخلق به، ولا قرأه ليعلمه ويقوم به عملا وعاملا وداعيا بأخلاقه قبل ألفاظه. مثل هذا ينبغي أن يكون من أول من تسعر بهم النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن إلا ليقال قارئ، ما قرأ القرآن إلا ليقال عالم. هذا الذي يكون القرآن حجة عليه يستحق أن يكون من أول من تسعر بهم النار. والحديث في صحيح مسلم من حديث أسامة أول من تسعر بهم النار منهم رجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قرأت فيك القرآن وأقرأته، أو تعلمت فيك العلم وعلمته. فمن تعلم العلم أو قرأ القرآن لا لله، وإنما ليقال قارئ عالم، وإنما لينال الدنيا لا ليعمل به للقاء الله عز وجل، فبئس حامل القرآن إذن. فقيل لسالم رضي الله تعالى عنه: تخشى شيئا من نفسك فنولي اللواء غيرك؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذن. فحمل اللواء فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بشماله فقطعت شماله، فأخذ اللواء بعضديه رضي الله تعالى عنه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي الموت واقع لا محالة. وهو يردد هذه الآية وقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فصار ثابتا وهو يحمل اللواء بعضديه رضي الله تعالى عنه، فقاتل قتالا مريرا حتى صرع رضي الله تعالى عنه، وأخذ اللواء غيره رضي الله تعالى عنه، فقال لأصحابه وهو في سكرات الموت: ما فعل أبو حذيفة؟ ما فعل فلان وفلان من الصحابة؟ فلحق بهم رضي الله تعالى عنهم إلى الرفيق الأعلى، وذلك في هذه الواقعة التي وقعت بين المسلمين والمرتدين، حتى رد الله عز وجل على أيديهم كثيرا من أهل الجزيرة إلى الدين. فرضي الله تعالى عن سالم مولى أبي حذيفة، وعن خالد بن الوليد، وعن أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين، وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير. يا محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.
الدار حسن الاختيار.
هي عمرك انت ده، كيف تقتل الباب بالشكل ده؟